بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، حبيب رب العالمين وسيد الأولين والآخرين وصاحب الشفاعة العظمى يوم الدين، سيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه. اللهم لا تحرمنا أبدا ما أحييتنا يا كريم من شرف الصلاة والسلام على نبينا المصطفى، ولا تحرمنا كذلك يا مولانا من أجر الصلاة والسلام عليه، أنت ولي ذلك وأنت القادر عليه. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات. مرحبا بحضراتكم جميعا في لقاء جديد من لقاءات برنامجكم مع الأسرة المسلمة، ومع الأسرة المسلمة في يومنا هذا سنتحدث في موضوع مهم للغاية، إنه الأمانة. إنه الأمانة. فإسلامنا العظيم الذي أكرمنا الله به وشرفنا الله بالانتماء إليه ما هو في حقيقته إلا أمانة. نعم، أمانة في العقيدة والشريعة والأخلاق والقيم العظيمة التي تعلمناها من إسلامنا العظيم. إذن الإسلام أمانة، شريعة وعقيدة وقيم وأخلاق. في هذا الإطار سيكون الحديث إلى حضراتكم، سائلا الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لنكون أهلا للبلاغ عن الله وعن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعظمة الأمانة تحدث عنها القرآن الكريم في مواطن كثيرة، وتحدث عنها سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام أيضا في أحاديث ومواطن كثيرة، وقدم فيها المثل الأعلى للأمانة. نعم، كان سيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في الأمانة حتى قبل بعثته الكريمة صلى الله عليه وسلم. ولعلكم تعلمون وتذكرون أنه كان ملقبا بالصادق الأمين بين أهل قريش قبل بعثته. نعم، ويوم أن اختلفوا في وضع الحجر الأسود عند تجديد الكعبة وإعادة بنائها، يوم أن اختلفوا من الذي يتولى أو من الذي ينال شرف وضع الحجر الأسود في مكانه، وكاد الخلاف أن يؤدي إلى مشاكل كبيرة، يوما اختلفوا قالوا دعونا نحتكم إلى أقرب أو إلى أول رجل يدخل علينا. وكانت فرحتهم كبيرة عندما كان هذا الرجل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ورأوه مقبلا من بعيد فاستبشروا خيرا وقالوا هذا هو الصادق الأمين. صلى الله عليه وسلم أي سنحتكم إليه. ووفقه الله عز وجل لوضع حد لهذا الخلاف، واقترح عليهم كما تعلمون أن يبسط أحدهم عباءته وأن يضع الحجر الأسود وسط العباءة، وأن يحمل كل رئيس لقبيلة منها القبائل طرفا من هذه العباءة فيحملون الحجر جميعا ويضعونه في وقت واحد. استبشروا خيرا وقالوا هذا هو الصادق الأمين عليه صلوات الله وسلامه. وصدقه وأمانته صلى الله عليه وسلم هي التي أهلته لكي يكون وكيلا لخديجة رضي الله عنها في تجارتها بالشام. لما سمعت عن أمانته وعفته ونزاهته وصدقه عليه صلوات الله وسلامه انتدبته لهذه المهمة ليتاجر لها أو لينوب عنها في تجارته بالشام. فلما حدثها عبدها عن أمانته صلى الله عليه وسلم وعن نبل أخلاقه صلى الله عليه وسلم وعن المستوى العالي الذي أظهر فيه العفة والنزاهة عليه صلوات الله وسلامه، لما حدثها عمالها الذين يتاجرون لها لما حدثوها عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه رضي الله عنها من يكون واسطة في خطبته لكي يكون زوجا لها. نعم، كان مهره الأمانة والنزاهة عليه صلوات الله وسلامه، وهذا الذي جعلها رضي الله عنها وأرضاها تبعث إليه من يحدثه في أمر الزواج منها، فكان ما كان، وكانت خير زوجة لخير نبي صلى الله عليه وسلم. الأمانة عظيمة، والفرق بين الرجل والرجل هو الأمانة. نعم والله، هو الأمانة. والأمين محبوب، الأمين محبوب بين الناس ومميز في أخلاقه وصفاته وموضع ثقة من الناس جميعا لأنه أمين. الأمانة أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات هي رأس مال الرجال. نعم، وقلت منذ قليل وأؤكد عليها، الذي يفرق عندنا بين رجل وآخر أن أحدهما أمين والآخر ليس كذلك وليس محل ثقة. نعم، ولذلك لما كانت الأمانة بهذا المستوى العالي تحدث عنها القرآن وأنزلها منزلة عظيمة، ويكفي ما تقرؤونه في أواخر سورة الأحزاب: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أشفقت منها السماوات والأرض والجبال، إن أمرها لعظيم. وشاء الله عز وجل أن يرضي الإنسان بحمل الأمانة، فمن حملها بحقها وأداها على الوجه الأتم الأكمل هنيئا له، هنيئا له، فقد فاز ونجا. ومن غش وخان ودلس ولم يكن أهلا للأمانة فيا ويله مما ينتظره من العذاب الأليم. نعم، الأمانة أيها الإخوة الكرام في صورة النساء، تقرؤون كلاما عظيما جميلا ومهما. انظروا كيف يبدأ هذا الكلام الجميل المهم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. صدرت الآية بإن الله يأمركم، بداية عظيمة وقوية تليق بمقام الحديث عن الأمانة. إن الله يأمركم، يأمركم بماذا؟ بأن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وهنا يتساءل قارئ القرآن الكريم وقارئ هذه الآية المباركة، كثيرا ما تتسابق الأسئلة إلى ذهن المتدبر لآيات الله، إلى ذهن الذي يقرأ وقد سأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدره للقرآن وأن يفقهه في القرآن وأن يمن عليه بمتعة النص القرآني العظيم. سيتساءل ويقول: يا رب، لقد أمرتنا أن نؤدي الأمانات إلى أهلها وإن شأنها لعظيم، وأمرتنا يا رب أن نحكم بين الناس بالعدل وإن أمر القضاء والحكم بالعدل كذلك لعظيم. فتبادر السؤال وقال: كيف يا رب؟ ما الدستور الذي أحكم به؟ ما المعيار؟ ما اليقين الذي يعطيني الطمأنينة الكافية أنني أحكم بالعدل؟ ما القانون؟ ما الدستور؟ سؤال لا بد وأن يتبادر إلى ذهن قراء القرآن الكريم الذين أحسنوا كما قلت القراءة والتدبر. وكثيرا ما تطرأ أسئلة مشابهة لقراء القرآن الكريم على هذا النحو وتحتاج إلى إجابة. من فضل الله تبارك وتعالى على من ظهر أمامه هذا السؤال وهو يسأل عن الدستور الذي يحكم على أساسه بالعدل ويؤدي على أساسه الأمانات كما ينبغي، جاءت الآية التالية لها مباشرة في سورة النساء لترشده إلى ما يكفل له أداء الأمانات على الوجه الأتم الأكمل وما يكفل له الحكم بالعدل على النحو الذي يرضي الله تبارك وتعالى. أتريدون أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها؟ نعم. أتريدون أن تحكموا بالعدل بين الناس؟ نعم. إذن فاسمعوا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. ردوه إلى الله والرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إمتى؟ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. آية إيمانكم وآية صدقكم أن تحتكموا وأن تردوا كل ما يحدث بينكم، كل ما يحدث بينكم من الخلاف ردوه إلى الله والرسول، احتكموا إلى الله والرسول. ثم يصدر الآية ويأمر بطاعة الله وطاعة الرسول وأولي الأمر منكم. هذا هو الضمان الأكيد والوحيد الذي يضمن لكم أن تؤدوا الأمانات إلى أهله وأن تحكموا بين الناس بالعدل، ذلك خير وأحسن تأويلا. وبعد هذه الآيات بعدة آيات يقسم ربنا الكريم بذاته العلية فيقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك يا محمد، وإضافة كاف الخطاب التي تخص النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى كلمة الرب الجليل إضافة للتشريف والتكريم لسيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وسلم، أي لا يكتمل لهم إيمان أو لا يحق لواحد منهم أن يدعي بأنه مؤمن إلا إذا رضي بك يا رسول الله حكما وقاضيا في كل ما يقع له من الخلاف بينه وبين الناس. وليس هذا فقط، بل لابد وأن يظهر الارتياح الكامل إذا حدثناه وقلنا له: يا فلان، في هذا الأمر قضى رسول الله عليه الصلاة والسلام بكذا وكذا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة كذا وكذا، إن كان مؤمنا حقا وصدقا سيقول سمعا وطاعة لسيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله، بل ويحمد الله تبارك وتعالى الذي جعل لمشكلته في القرآن الكريم وعند سيد المرسلين وجد لها حلا، وجد لها حلا بطاعة الله وبطاعة سيدنا رسول الله وبطاعة أولي الأمر منكم. ولا بد وقد وصلنا إلى هذه الآية أن أذكر شيئا مهما للغاية فيما يتعلق بأولي الأمر منكم كلما قرأتها أو استمعت إليها أتذكر الصديق عليه رضوان الله، أتذكر أبا بكر خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأذكر له من المواقف ما يجعله رضي الله عنه مثلا أعلى في إمامة الناس، وأن يكون ولي أمر الناس بعد سيد الناس صلى الله عليه وسلم. ويكفي في هذا المقام أن أذكر لإخواني الأعزاء وأخواتي الكريمات الفضليات، أن أذكر لكم جميعا شيئا من الخطبة الجامعة العظيمة التي ألقاها بعد أن تولى خلافة المصطفى صلى الله عليه وسلم وتولى أمور المؤمنين بعد أن لحق رسول الله عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى، صعد المنبر وخطب في الناس خطبته المشهورة العظيمة: أيها الناس، إني وليت عليكم ولست بخيركم، ولاني الله أمركم وأنا لست بأفضل منكم، والله يعلم بأنه الأفضل. إني وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه. إنصافا لمن؟ إنصافا لصاحب الحق وإن كان ضعيفا. والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له. ثم قال عليه رضوان الله: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، يعني طاعتكم لي مرهونة بطاعتي لله، وما دمتم ترونني طائعا لله عز وجل وجبت طاعتي عليكم. أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيت الله عز وجل فلا طاعة لي عليكم. الله 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 يا صديق هذه الأمة يا أبا بكر، الله يا ولي أمر هذه الأمة بعد أن لحق رسول الله عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى، فإن عصيت الله عز وجل فلا طاعة لي عليكم. والله كلما قرأت هذه الآية دائما أتوقف طويلا عند قوله تعالى: وأولي الأمر منكم، وأتذكر الصديق عليه رضوان الله. ثم لعلكم استمعتم إلى قول الله تبارك وتعالى في سياق هذه الآيات، الآية: فلا وربك لا يؤمنون، لا يكتمل لهم إيمان، بل ولا يحق لواحد منهم أن يدعي بأنه مؤمن إلا إذا رضي بالقضاء النبوي العظيم. نعم، بل عليه أن يحمد الله تبارك وتعالى الذي جعل لكل مشكلة تعن لأي مؤمن جعل لها حلا في القرآن وحلا في سنة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، وهذا مما تفردت به هذه الأمة، أقولها وأنا مطمئن، هذا مما تفردت به هذه الأمة، الأمة التي كانت خير أمة أخرجت للناس. في كل مشكلة تقع لمؤمن أو مؤمنة لها في القرآن حل عظيم، ولها في السنة المشرفة حل عظيم، فهنيئا للمؤمنين الموحدين، هنيئا للمؤمنين الموحدين. شباب الغرب في بلادهم يدخلون على رجال الدين عندهم وهم في حالة حيرة وقلق واضطراب بشأن أمور دنيوية أو أخروية كثيرة، لا يرون فيها الحق الذي يريحهم، فيطرحون الأسئلة على رجال الدين هنا وهناك، ويخرجون من المجالس بعد النقاش وهم غير راضين عما استمعوا إليه، لم يرضي فكرهم ولم يلبي طموحهم ولم يجدوا الحل الذي ينشدونه فيما طرحوا من المشكلات الكثيرة. ولذلك كثيرا ما يلجؤون إلى اتخاذ قرار الانتحار، أعاذنا الله وإياكم وأعاذ أبناءنا وبناتنا، اللهم آمين، ويفضلون أن يغادروا هذه الدنيا وهم غير آسفين عليها. ولا أدل على ذلك من الأعداد الكثيرة التي نسمع عنها صباح مساء في ديار الغرب تتحدث عن أعداد المنتحرين. لهذا أقول للمسلمين، أقول لهم هنيئا لكم، هنيئا لكم أن جعل الله عز وجل لكل قضية ولكل مشكلة قديما كانت أو معاصرة أو ستأتي في مستقبل الأيام، كل ذلك له عندنا من فضل الله تبارك وتعالى حل في شريعتنا الغراء المتمثلة في رافديها العظيمين القرآن الكريم وسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تحرمنا أبدا ما أحييتنا من قرآننا العظيم، ولا تحرمنا يا مولانا كذلك من سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، حتى يحكموك. انظروا، انظروا وقد رضي القرآن الكريم به حكما وحكمه، وكيف لا وهو الذي أعطاه ذلك التفويض العظيم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. نعم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويا أيها الذين تدعون، أو يا أيها الذين تريدون حب الله، أن يحبكم الله، وتريدون كذلك أن تحبوا الله وأن يزداد حبكم لله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هكذا يتحدث القرآن الكريم عن الأمانة أيها السادة الكرام. وإذا أردنا أن نعمم الحديث في الأمانة وأن نتحدث عن مجالات الأمانة في الإسلام، وقد صرحنا منذ قليل بأن الإسلام ذاته، بأن الإسلام ذاته مجموعة منوعة من الأمانات. نعم، كل شيء في إسلامنا أمانة، حتى أن يمثل أحدنا أو أن يكون أحدنا مثالا وقدوة للإسلام وأحكامه، هذه في حد ذاتها أمانة. نعم، يعني مطلوب مني على مدار اليوم والليلة أن أكون ممثلا عظيما وصادقا لهذا الدين العظيم الذي أكرمني الله به وشرفني بالانتماء إليه في كل معاملاتي وفي أخلاقي وفي تعاملي مع الناس وفي عملي الذي أؤديه وأتقاضى عليه أجرا وفي حديثي إلى عباد الله. هذه أمانة، يعني مطلوب كما قلت من كل مؤمن موحد أكرمه الله بالانتماء إلى الإسلام وشرفه بالانتماء إليه، مطلوب منه أن يكون سفيرا أمينا لهذا الدين العظيم على مدار اليوم والليلة، وأن يؤديه على المستوى الأكمل والأجمل، وأن يكون عنوانا بل وداعية للإسلام من خلال سلوكه وأدبه وعفته ونزاهته وأخلاقه وعلمه ومعاملته مع الناس. بكل ذلك يكون إن شاء الله قدوة للناس وسفيرا للإسلام العظيم وداعية إلى الله تبارك وتعالى بالقدوة وبالسلوك الحسن. تريدون أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها؟ نعم. تريدون أن تحكموا بالعدل؟ نعم. إذن الطريق: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يبدو أن هذا الموضوع سيحتاج إلى عدة حلقات متواليات. أسأل الله العظيم تبارك وتعالى من فضله وكرمه أن يعينني وإياكم لنجتمع سويا حول عدد من حلقات هذا البرنامج في ذلك الموضوع المهم والعظيم، وأن يجعلني أهلا للبلاغ عن الله وعن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يلهمني وإياكم جميعا الحكمة وفصل الخطاب. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.